أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الشهور والليالي والأعوام مقادير للأجال ومواقيت للأعمال، تنقضي حثيثا وتمضي جميعا، والموت يطوف بالليل والنهار، لا يؤخر من حضرت ساعته وفرغت أيامه، والأيام خزائن حافظة لأعمالكم تدعون بها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. عندئذ ينادي ربنا جل وعلا: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لقد رحل شهركم الكريم بأعمالكم، وختم فيه على أفعالكم وأقوالكم، فمن كان مسيئا فليبادر بالتوبة والحسنى قبل غلق الباب وطي الكتاب، ومن كان في شهره منيبا وفي عمله مصيبا فليحسن البناء ويشكر المنعم على النعماء، ولا يكن كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا. فما أحلى الطاعة تعقبها الطاعات، وما أبهى الحسنة تعقبها الحسنات، وما أقبح السيئة تعقبها السيئات. إخواني، ها نحن اليوم في ظل لمحات سريعة على سطح النصيحة عند إزدال الستار، عند إزدال الستار. أبدأ بنصيحة لنفسي وإخواني، وقد كتب من كتب في سجلات الطائعين أو سجلات الفاسدين المتمردين، أسأله جل وعلا أن يكتبني وإياكم في الصالحين، وأن يبعدني وإياكم من الخاسرين وعن الخاسرين. استقيموا، استقيموا على دين ربكم، وحافظوا على العهد الذي أخذتموه على أنفسكم في تلكم الأيام الخالية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي عند مسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة على شرع الله هي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والإخلاص والوفاء بالعهد فيما بينك وبين الله. فالاستقامة لا تكون إلا على ما خلفنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر عند مسلم أيضا، حدث وداعيه صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما لم تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، قد تركت فيكم ما لم تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هنا تلحظ الشرط مقابل المشروط، وجودا وعدما، نفيا وإثباتا. وفي الحديث الحسن لغيره قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم أمرين شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، أخذتم بهما، عملتم بهما. هكذا ألفاظ في الحديث: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي من الله. الوحي الأول كلام الله، والوحي الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما مقتنعان متلازمان لا ينفكان أبدا من حيث المنشأ ومن حيث الاستدلال والاحتجاج. فمن فرق منهم من بينهما يلزمه أن يترك الآخر، ومن تركه لزمه أن يخرج من حظيرة الإسلام قولا واحدا. استقيموا على شرع ربكم جل وعلا قرآنا وسنة، واحذروا هذا النص الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عز وجل عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما مثل له بالاستقامة، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله هو المتمثل في كلام الله وفي الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينهما سلف الأمة رضي الله عز وجل عنهم جميعا، الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. وما حديث الفرقة الناجية منا ببعيد، وفيه ما أنا عليه وأصحابي. هذه العلامة التي نستدل بها عند فساد العقول وعند تعدد الطرق، فقد تعددت الطرق فصارت الطرائق خددا، كل يدعو على طريقه ويزعم انه الصلاه. نطالبه بالبرهان، البرهان عندنا ما انا عليه واصحابي. فالرسول كان على كلام الله عقيده وعباده ومعامله وسلوكا. ولا يخفى علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا بانفراد. صلى الله عليه وسلم قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على القرآن، وصحابته الكرام كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على القرآن وكانوا على هديه صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. فبكلام ابن مسعود في صحيح مسلم: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ونال بعض الضلال ضياع، ونال بعض الضياع انحلال، نقم، قحط، بلاء، غلاء. وما الواقع منا ببعيد. على رأس الاستقامة توحيد الله عقيدة عبادة معاملة سلوكا، أن توحد الله جل وعلا. وتوحيد الله يتناسى مع الشرك. وقد قرأتم في القرآن وقد ختم عليكم والحمد لله رب العالمين مرة في صلاة القيام، وأخرى في صلاة التهجد، ونصف الثالثة في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. استمعنا إلى كثير من الآيات التي تحذر من الشرك برب العالمين، والتي تراقب بالتوحيد برب العالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ابدا لكلام رب العالمين في سورة النساء وغيرها، قال تعالى: إن الله ليغفر أن يشرك به، إن مات على شركه ليغفر الله عز وجل له. إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا احذر نفسي واخواني من عاقبه الشرك. فقد قال النبي عن ربه: ان اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وعند احمد وغيره. والحديث عند مسلم بسند صحيح كما تعلمون بغير كلام في سند مسلم، اما عند احمد وابن ماجه من وجه اخر بنفس الاسناد السابق فانا منه بريء، وهو للذي اشرك. فلا تغتروا، فلا تغتروا بالداعين ليلا ونهارا الى الكبور. اقرأوا معي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، عياض بن حمار المجاشعي عن النبي عن ربه وفيه وهو محل الشاهد قال: واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فابتالتهم عن دينهم. ابتلتهم يعني استخفوهم فذهبوا بهم وأزلوهم عما كانوا عليه وجاءوا بهم في الباطل والضلال والبهتان والتمرد على شرع الرحمن. وإنهم أتتهم الشياطين فابتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هنا الشاهد: وأمرتهم. وإذا ما تأملت في دلالة قوله وأمرتهم، والأمر يصدر غالبا عن المتمكن والمتأكد من تنفيذ وتحقيق أمره، فالشياطين دعتهم إلى الذبح لغير الله وإلى النذر لغير الله والاستعانة بغير الله. الشياطين جعلتهم يدخلون حول قبور لا تضر ولا تنفع نفسها فضلا عن تودع غيرها، ومع ذلك نسمع صباحا ليلا وصباحا في كل وقت المدرس منهم والمدون والحصار يدعو إلى قبور وإلى النذر للقبور ولا تدخل القبور والاحتفال بموالدهم، زعموا أنهم أولياء الله. ولو سلمنا أنهم أولياء لرب العالمين فهم وثنهم مع الله وبين يدي الله، فما مالك وثنهم؟ أتعبدهم من دون الله؟ أتتقرب إليهم من دون الله؟ إنه لشرك عظيم. وإن اعتقد صاحبه أن نفع وضر فيه من دون الله مات على ما حضر منه رب العالمين، ولم يؤمن ولم يوحد رب العالمين ولم يعقد العبودية في رب العالمين ولم يخلص اقتداء بالنبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، الشيطان يد حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فإن تعثر عليه أن يكونوا من المشركين قال بهم إلى الابتداع في دين الله عز وجل. أتدرون لماذا؟ لأن البدعة تضرها في الدين وهو مكمن الخطورة. المبتدع ينازع عن بدعته، ويأتي بالشبهات على الحمد المعاق للمركل على فساد ما هو عليه، يحسب أنه على حق وفضيلة وهو على خسار وضياع، ولكن لا يعلمه ولا يفضح أمره إلا أهل العلم المخلصين وطلاب المسلمين هم الذين يفضحون هؤلاء بمحاجتهم على كتاب الله وعلى الصحيح من سنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذا أجل عن سجان الثوري عام من أعلام السلف الصالح توفي 361 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، ذلك لأن البدعة لا يتاب منها. وهذا على الغالب، ائتوني بمبتدع محنث في بدعته، ائتوني به أيرجع إلى ربه. والحكم للغالب ولكل قاعدة شواذ. أما العاصي إذا ما ذكر يرجع إلى ربه جل وعلا. وبالقاعدة الأصولية الادغاره من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واعلموا اخواني حفظكم الله ان البدعه الشرعيه واحده، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا كلام رسول الله جمعا بين حديث جابر في صحيح مسلم وبين حديث الارباب عند اصحاب السنن، هو حديث صحيح. قال فيه: اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فالذي ترفض بالبدعه وحذر منها هو الرسول المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ولو تسمحنا على التقسيمات التي ذكرت عن الخرافي وعن النووي وغيره من التلبيب، ولكن عبد السلام في بعض مصادره انما يعنون بذلك البدعه اللغويه، ولا يمكن ابدا ان تكون البدعه الشرعيه. وان شئت فارجع الى الجزء الاول من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي، فقد رد ردا جميلا، ورد هذا التقسيم وحمله على الابتداع في دين الله عز وجل، ان زعموا ان البدعه منها الواجب ومنها المستحب ومنها المحرم ومنها المكروه ومنها المباح. هذا لا يعرف في اصول شرعنا قرانا وسنه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان ولا بد من التسليم فالمرجع بذلك الابتداع اللغوي، وعليه ارجع الى كلام عمر رضي الله عز وجل عنه عندما قال حينما قال: نعم البدعة. وهنا العلم احبتي في الله، فاحذروا الابتداع في دين الله جل وعلا، هو سبيل من سبل الشيطان. كذلك احذر اخواني من الذنب من المعصية، ونحن الان نستعد لإزدال الستار، الذنب المعصية الانصراف عن الذنوب والآثام واجب شرعي، إذ الذنب يبعد عن الله جل وعلا، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم والندم والعزم. فإذا لم يعلم العاصي أنه أذنب وأنه أخطأ في حق ربه جل وعلا وأنه أساء وأنه تمرد، لن يندم على ذنبه، وإذا لم يندم على ذنبه لن يتوجع، وإذا لم يتوجع بحرارة ذنبه لن يرجع تائبا نادما إلى ربه جل وعلا. المذنب حين أذنب نسي ربه، وإذا نسي العبد ربه هان عند ربه وهان على ربه، فجعله ذليلا حقيرا لا قيمة له عنده، ومن ثم يجلب عليه النقم ويزيل عنه النعم. واعلم اخواني أن المؤمن حقيقي، المؤمن الحقيقي هو المجل لربه، هو المعظم لربه، وهو المستعظم لذنبه. اقرأوا معي قول ابن مسعود في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت أصل جبل. في سياق أحمد: كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الكافر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، وفي لفظ أحمد: وقع على أنفه فقال هكذا به، وفي سياق أحمد: هكذا به فقال. إنه الاستخفاف بالذنب. وأحذر إخواني الفضلاء نفسي وإياكم من الذنب الذي يصدر عن عالم زعم بنفسه أنه من العلماء. وقد رأيتم وترون يوما بعد يوم الاستضافة لمن ينعتون بالعلماء ويجلسون أمام من عرضت نفسها على مائدة خليعة يحوم حولها الدوار الملوث المدنس، كيف يحاربها ويتكلم معها، حاورها وتكلم معها بعدما صادعها، فإذا به تستدرجه ليكون قدوة للفاشلين من ورائه. ماذا تحب أيها العالم الدليل؟ ماذا تحب من الاغاني وماذا تحب من الافلام والمسلسلات؟ فتراه بالسجون الهوى الهوى والباطل يقول احب حلم، احب ام كلثوم، احب بنت عزلم، احب ابن عبد الرحيم صاحب الباراسول، شريط 25 جنيه، والقران الكريم 20 شريط ب 40 جنيه، اعرض المسلم عن كلام ربه ب 40 جنيه، وسعر الفساد والانحلال ب 25 جنيه، علشان العالم الموقر عندكم يحبه ويذله. انها الرومانسية الجديدة، رومانسية عمر خالد، رومانسية الخوضان ومنعه الذين يدعون الى الفقه الميسر، الى الحلال المعاصر، الى حل ذلك تجارب صريح مع دين الله قرآن وسنة صحيحة. ومعلوم ان القرآن باتفاق يثمر الاطمئنان في قلب العبد المؤمن، وان الذنوب والاثام وعلى راس الاغاني تثمر النفاق في القلب. وقال رب العالمين: ما جعل الله لرجل من قلبين، ما جعل الله جل وعلا لرجل من قلبين في جوفه، هو واحد، قلب واحد، اما ان يملا بالايمان وبالحب لله، واما ان يملا بالفسوق والتمرد والعصيان على شرع الله. اما ان يقول ساعة لربك وساعة لعبدك، فهذه دعوة حلالية، هي دعوة العلمانية ودعوة العقلانية، هي بمنع عن شريعتنا السمحة التي تدعو الى حقيقة اليسر. ان هذا الدين يسر، يأخذونها ويكتمون الباقي عنها. وسددوا فسددوا وقاربوا، التسديد والتقارب على هذا الذي خلف نبيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله، وقد استمعنا الى احلى كلام، واستمعنا الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرغب في عزة الله فليلجأ الى ربه ومولاه بعد رمضان حتى رمضان، ومن اراد ان يقتدي برسول الله فهو رسول الله. مات رسول الله وما ماتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا اخواني الذنب المعصية، فالعالم الزاهد بعلمه اذا صدر عنه الذنب فخبره عظيم، لانه به يقتدي الخلق الكثير. وهنا نذكر الجميع بقول رب العالمين: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين. كل مدون في كتاب الله، كل مدون في الصحيفة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله: وكل إنسان ما بعالم ولا بجاهل، الكل يعرف ويحاكم بنفسه فضيحة كبرى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. ذلة، صغار، ذلة وصغار. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اخواني، قال رسول الله من وجه صحيح واخر حسن من حديث عائشة: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عنه الناس. واظن قد تلبست بهذا المأثور عن امامنا الامام مالك رضي الله عنه بسند حسن عنه، وقد سئل عن السفلة قال: من باع دينه بدنياه، من سفل في السفلة، قال: من ارضى الناس بسخط الله. فلا تغتروا اخواني، الدين حكم على كل احد وليس العكس، الدين حكم على كل احد وليس العكس. اخواني الفضلاء، اتقوا الله وارجعوا الى الله، وحافظوا على الصلوات، وحافظوا على تلاوة القرآن، ولا تغفلوا عن كتاب الله، ولا تحضر القرآن فاجعله تبيعا لك يوم أن تقف حافيا عاريا على أطراف أمام الأقدام للحساب، تنظر عن يمينك فلن تجد إلا ما قدمت، وعن يسارك فلن تجد إلا ما قدمت، وعن أمامك النار. قال رسول الله: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حافظوا على الصلاة بالليل والناس بيام، تبيها ينزل رب الأنام نزولا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستنصرني فأنصره؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه حتى ينفجر الفجر؟ هكذا إخواني، لمحات سريعة على سطح النصيحة عند إجلال الستار، وأدعو الله بأسمائه وصفاته أن نجعله وإياكم من الطائعين. أسأله بأسمائه وصفاته أن نجعله وإياكم من الموحدين. أجعله عز وجل أن نجعله وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ويفقههم أياهم في ديننا، ونجعله وإياكم من المتمسكين بكتابه وبالصحيح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتقبل منه ومنكم الصلاة والقيامة والركوع والسجود، ويتقبل منه ومنكم القرآن، ونجعله لنا شفيعا يوم نلقاه، ونبات الله عز وجل أن يميتنا وأن يحسن الخاتمة رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.